بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة: كشف الستار عن تلبيس الزندان وصاحبه على منشورنا نصيحة وإنذار، لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الاثنين في 9 من شهر ربيع الثاني يعني 1432 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقرن الله عز وجل الفلاح بالدعوة إلى الخير وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن النصيحة هي الدين. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا شك أن النصيحة إذا بذلت دفع الله بها شرا كثيرا وجلب بها خيرا كثيرا، لأنها من دين الله. ومن هذا الباب ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فقال الذين في أسفلها: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، أي إذا استقوا من الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ومن هذا الباب قول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وهذا هو الشاهد: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. وأدلة الباب كثيرة مبينة وجوب إنكار المنكر، ووجوب بيان الخطأ ووجوب التحذير مما يضر الناس والدال على الخير كفاعله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. ولشيخ الإسلام رحمه الله في هذا المعنى كلام طيب قراءته فيها فائدة كما في مجموع الفتاوى 28 صفحة 231. قال رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. فالمسألة كتاب وسنة وإجماع. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع أي يحذر من ضلالاتهم. فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه أي أجره يعود عليه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. والقصد أن هذا ينافح عن دين الله ويبين للمسلمين الأخطاء فيكون قد نفع الله به المسلمين وجنبهم موارد الزلل والخطل، هذا أفضل. بعد قول الإمام أحمد قال: فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، لأنه لو كان واجبا عينيا لكان واجبا على كل مسلم أن ينكره، وما كل أحد يستطيع ذلك، ولكن هذا واجب على الكفاية لمن قدر على ذلك. قال: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، لفسد الدين. إضافة إلى ذلك تقدم حديث النعمان بن بشير: مثل القائم في حدود الواقع فيها. والله يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ويقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد السماوات والأرض. قال: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك أي الضلال فهم يفسدون القلوب ابتداء. هذا هو المقصود من هذا النقل في هذا الموضع، أهمية هذا المعنى. لذا لما رأينا ما يحصل في هذه الآونة من هرج ومرج وفتن وقلاقل وادعاء على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وهكذا ما تلاحظونه وترونه من الفتنة الحاصلة في البلاد الإسلامية وغيرها من بلاد المسلمين، رأينا من الواجب علينا أمام الله عز وجل امتثالا لقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خوفا من هذا الوعيد، وهكذا خوفا مما حصل لبني إسرائيل كما وصفهم الله عز وجل بقوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. من هذا المنطلق رأينا وجوبا علينا أن نبين ما نراه خطأ يضر المسلمين ونبين ما نراه صوابا ينفع المسلمين ومن ذلك عدة رسائل ومنشورات وأشرطة وأقوال والفضل في ذلك لله سبحانه وتعالى. ثم قام من يرد على تلك المقالات بكلام تضمن غاية التلبيس وتضمن غاية يعني البعد عن جادة الصواب فيما يقول. رأينا أيضا من الواجب رد ذلك الخطأ حتى لا يغتر به الناس ولا يحصل ولا يتفشى ضرره. وهذا في الحقيقة فيه نفع لمن كان يحصل منه تلك الأمور أنه لا يحمل أوزار من يضلهم أكثر، فإنه لو أضل واحدا هذا الواحد سيضل غيره ولا يزال يتفشى الأمر إلى أن يضل أمما ويكثر عليه الآثام. والله يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فكان القصد هو الرد على تلك المقولة أو تلك التلبيسات في ردهم على منشور نشر منا لقصد نفع المسلمين. والكلام مطول لأننا سنصبر عليه إن شاء الله ونأخذ الأهم منه، وإلا فهو مطول وكل فقرة منه تحتاج إلى رد وإلى بسط، وما لا يدرك كله لا يترك جله، ومن لم ينتفع بقليل الموعظة لم يزد بكثيرها إلا شرا. وما أحسن ما قاله سفيان فيما نقله شيخ الإسلام في مقدمة أو في ثنايا كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا فيه شبه باليهود. ومعلوم حال اليهود وما هم فيه من العتو والمخالفة الشرعية، ولكن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر عبد المجيد الزنداني وإسماعيل عبد الباري على شاشة التلفاز في قناة سهيل ليلة الخميس 1432، وقال فيها، قال المقابل في المقدمة: يتم هذا اللقاء من ظل الفتاوى التي تخرج ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي في إطار ما يحدث اليوم على الساحة اليمنية.
وكان الجدير به أن يعبر تعبيرا يليق يعني بالرد من قوله ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي، فهو يعلم أن هذا المنشور وأمثال هذا المنشور ملئ بالآيات وبالأحاديث وهكذا الردود الأخرى، ففيها من الخير العظيم ما هم يحتاجون وغيرهم إليه. نعم.
قال: وقد جاءت تلك الفتاوى المربكة لتبرر للحاكم نزعاته واستبداده.
والفتاوى المربكة هي التي تعتمد على غير الدليل، أما الفتاوى التي فيها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا بيان للناس، وهذا الذي يريده الله من عباده، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فتسميتها لها المربكة لأنها لم توافق أهواءهم. أما من حيث الدليل فإنها مؤيدة بالأدلة، والحقيقة أن هذا ضرب من الجزاف أن يسمى أدلة في الكتاب والسنة مربكا.
قال: وفي ظل هذه الأوضاع ألتقي بالشيخين الفاضلين فضيلة الشيخ إسماعيل عبد الباري عضو هيئة علماء اليمن والشيخ عبد المجيد الزمان.
والتنبيه، فكلمة عضو هيئة علماء اليمن يعني ماذا؟ منهم الزيدي ومنهم الشيعي ومنهم ومنهم ومنهم، ربما ما يحفظ 10 أجزاء من القرآن ولا 5 أجزاء ويدخل لك في هذا، فلا تنبهر إذا سمعت هذا. عندنا في اليمن عندنا ألقاب كبيرة، ألقاب كبيرة، وربما جعجع ما لا ما تحتها طحن، فمن هذا ربما يكون خطيبا في مسجد، أو ربما يكون على غير بصيرة في علمه ولم يتفقه في دين الله ويلقون عليه الألقاب الكبيرة. واسمع إلى ألقابهم إلى القرضاوي إذ يقولون رئيس علماء اتحاد علماء العالم، والقرضاوي ضال وما عنده حصيلة، ما عنده حصيلة علم، ما عنده فكر، لكنهم ينفخون من كان في طابورهم.
قال: والشيخ عبد المجيد الزمداني رئيس هيئة العلماء في اليمن، أهلا وسهلا بكم جميعا معنا في هذا اللقاء الخاص. هذه الفتوى الحزب الحاكم في الجمعة الماضية على الناس، وهذه الفتوى وزعت بالآلاف، نخبة من نصائح فضيلة الشيخ العلامة يحيى ابن علي الحجوري دار الحديث بدماج في صعدة، يقول فيها: إن المظاهرات
لسنا الذين وزعناها بالآلاف، وزعها يعني نحن كتبنا ونشرنا، وأخذها من يريد الخير ونشر، نشروا منها أكثر من 300,000 نسخة، ولا يزالون ينشرون لأنها فيها قال الله قال رسوله، فيها نفع عظيم.
قال: إن هذه المظاهرات ليس لها أصل في ديننا البتة، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعون، ولم يفتي بها أحد من أهل العلم موثوق بهم في هذا العصر، وهي من التشبه بالكافرين.
نعم، هذا لا يشك فيه من كان ينصاع إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتحرى في ذلك ثبوت الحجج، هذا لا يشك فيه، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. ومن هذا الباب فإننا نحذر من التشبه بالكافرين، ففيه ضرر عظيم. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالحذر معشر المسلمين من التشبه بالكافرين في المظاهرات أو في غيرها، فإن الله نهانا عن ذلك. واقرأوا من هذا الباب كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فإنه كتاب نفيس جدير بأن يستفاد.
قال شيخنا حفظه الله: وهي من التشبه بالكافرين، وهي أصل دعوة الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور ويسفكون الدماء. قال المقدم: اسمح لي يا شيخ عبد المجيد على خجل أن أبدأ مع الشيخ إسماعيل عبد الباري إذ يبدأ بحرف الألف تفضلا. قال إسماعيل عبد الباري:
إسماعيل عبد الباري هذا أداه الله له كلام في غاية من الجنف عن الصواب، فهو تارة يعني يكفر تكفيرا صحيحا، يقول مثلا هؤلاء كلهم يعني مرقوا من الدين، أو في حادثة العراق في تلك الأيام أفتى بأن الجهاد في العراق فرض عين على كل مسلم. ومن المعلوم أن كلمة فرض عين تشمل جميع المكلفين، جميع من يستطيع أن يذهب، ومع ذلك جالس هو في بيته كأنما تشمل الفتوى، مقبعون على ربما على الدشوش يقبعون ويقبعون على التلافز ويقولون فرض عين. فرض عين لمن؟ أنت مكلف، إذا لماذا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضى العجب، فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها. هذا هو بارك الله فيكم. ثم من ثنايا ذلك الحال كان يكفر ويتكلم بشدة على من أفتى بخلاف قوله في مثل هذه المسألة، حتى كفر المفتي مفتي المملكة كفره ولا يتورع عن التكفير ويلقي كلام على عواهنه. وهذا الكلام الموجود الآن من ضمن ذلك الكلام الذي لا يضبطه بأدلته الشرعية. والله سبحانه يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي له شريط يقول فيها السنة والشيعة شيء واحد، مخبط مخبط، إخواني تكفيري تار شيعي أكل بلاء فيه.
قال إسماعيل عبد الباري: نحمد الله ونصلي على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم على هذا اللقاء الطيب المبارك. نبدأ بما وضحته لنا أو قرأته علينا من فتاوى الشيخ يحيى الحجوري. في الحقيقة في المقدمة أنت تظن أن هؤلاء الأخوة الكرام قد أدانوا على أنفسهم أنهم ليس لهم علاقة بالسياسة، وقالوا إنهم ليسوا يتدخلون في السياسة، وهذا اعتراف وإقرار ونحن نقرهم على ذلك. بل مما يؤكد ذلك أننا لم نرى لهم أنشطة في المجالات السياسية لا من قريب ولا من بعيد.
هذا الكلام كلام باطل، فالسياسة التي هي الشرعية لا يجوز لأحد التخلي عنها، لا يجوز لأحد التخلي عن السياسة الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياءهم، كلما هلك نبي خلفه نبي. الحديث والشاهد: لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالواجب سلوك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فهذا القول بأن السياسة يعني ماذا ليس لأهل السنة دخل السياسة ما صحيح. فالإنسان يحتاج أن يسايس نفسه التي بين جنبيه على طاعة الله: إن لنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأتي كل ذي حق حقه، الحديث في الصحيح. ويسايس ولده أيضا، ويسايس جاره بشرع الله عز وجل وبحسن الجوار، ويسايس أيضا سائر المسلمين في البيع والشراء والمعاملات وغير ذلك مما لا يستغني عنه مسلم من السياسة الشرعية. وقد ألف في ذلك شيخ الإسلام السياسة الشرعية في حق الراعي والرعية، وألف أيضا الإمام ابن القيم رحمه الطرق الحكمية ونحو ذلك، أيضا كتب كثيرة في هذا الباب كلها في هذا المعنى. فقولهم ليس لهم مثلا شؤون في السياسة، ماذا يريدون السياسة؟ السياسة التي هم عليها نحن ندينهم فيها أنهم ليس لهم بصيرة فيها، يعني في السياسة الشرعية. ثم عادوا إلى سياسة اقتبسوها من الغرب ومن الثوار ومن المعتزلة ومن الخوارج ومن الرافضة، وسيأتي دليل ذلك. ثم يريدون أن يسيروا الناس على تلك السياسة، معاذ الله. السياسة هي يعني ماذا؟ هي على ما سار عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا أمر مطلوب. أما ما عدا ذلك فتلك السياسة المخالفة لشرع الله منبوذة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هذا الباب فقد ذكر صاحب الموسوعة الميسرة في المجلد الثاني صفحة 682 في العلمانية قال: فصل، يعني في الأفكار والمعتقدات التي عند العلمانية. قال: فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي. فالذي يسعى إلى فصل الدين عن السياسة وأن تخلف فقط علم وليس دخل لك دخل في السياسة، هذا فكر علماني ليس فكر إسلامي. وإنما السياسة المنبوذة منبوذة، وأما السياسة الشرعية واجب على كل مسلم أن يتحرى ما يقربه إلى الله عز وجل من حسن الخلق وحسن المعاملة وحسن الجوار وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر المعروف والنهي عن المنكر والرفق، ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، وهذا كله من السياسة كما كان على ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جسوسون أممهم.
ثم قال: وبالتالي عندما يتعرضون للأحداث السياسية والقوانين السياسية يقعون في أخطاء تلحق الضرر بالأمة وتلحق الضرر بالدين.
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ما أشد بوار هذا القول. أن ما يذكره أهل الحق من أدلة في النهي عن الفتن والتحذير من القلاقل ومن زعزعة الأمن ومن الأضرار، هذا تلحق الضرر بالأمة. يا قوم، الذي تفعلونه غاية ما يلحق الضرر بالأمة. أنتم الآن تهيجون الناس على سفك الدماء، أنتم الآن تهيجون الناس على زعزعة الأمن، أنتم الآن تهيجون الناس على قلقلة الأوضاع، أنتم الآن تهيجون الناس على طريقة تضر المسلمين فعلا، وهي في الحقيقة طريقة إن شعروا أو لم يشعروا طريقة ماسونية. لسنا نقول هم ماسونيون، هم كثير منهم جهال ببغاوات، وبعضهم يهري بما لا يدري، وبعضهم الله أعلم بحاله، لكن هذه الطريقة التي يسيرون عليها طريقة ماسونية تضر الشعوب، تضر المسلمين في دينهم ودنياهم، سبب لهم الفقر، سبب لهم يعني شحن القلوب، سبب لهم قلة العبادة وعدم الإقبال العبادة، ترمل النساء، تيمل الأطفال، تزعزع كذلك أيضا الاقتصاد وتضره، وهكذا مفاسد لا يعلمها إلا الله. ومن هذا الباب في كلام في الكلام على الماسونية من الموسوعة الميسرة الأول صفحة 511 يقول في ثنايا كلامه على المعتقدات الأفكار والمعتقدات الماسونية، قال يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات ويعدون ذلك خزعبلات وخرافات، يعملون على تقويض الأديان، على تدمير الأديان. طيب قال وأيضا العمل على إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكومة الوطنية في البلاد، فكر ماسوني هذا، قال في البلاد المختلفة والسيطرة عليها وإباحة الجنس واستعمال المرأة وسيلة للسيطرة وإلى آخره. والشاهد من هذا الكلام شاهدنا العمل على إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكومة الوضعية في البلاد، يعني في البلاد، وما بعدها أيضا من الكلام ومنها السيطرة عليها. فهذه الإسقاطات كلها من حين إلى آخر، شعب يسقط، حاكم يسقط، وإذا بهم يتسلطون عليه، ويبقى هكذا عبارة عن غنم بلا راعي. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لها، ولا سرات إذا جهالهم سادوا.
قال إسماعيل من حيث هذا الكلام، هذا الكلام بخطورة بمكان، لأنه يقول إنه ليس لها أصل في الدين، ولم تأتي من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة ولا إلى آخره، مسألة بسيطة عند علماء الأصول، وهم قد أجمعوا على عبارة أن النصوص الشرعية متناهية وأفعال العباد غير متناهية.
هيا انظروا الآن، هذا كلام إما جهل وإما تغرير بالناس، وسيقف هو والناس ومن ظلمه وغش هذا أو غيره بين يدي الله عز وجل، فإنه لا يجوز الغش، من غش فليس منا. هذا كلام شيخ الإسلام في المسألة وهو كلام جيد، فهو الآن يقول إن النصوص الشرعية متناهية، ويقول أفعال العباد غير متناهية، وهذا كلام الضلال، عند أن تقرأ تجده كلام الضلال. قال شيخ الإسلام رحمه الله،
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في المجلد 19 صفحة 80 و200 عمن يقول
كما في المجلد، لأنه جمعها بن قاسم،
نعم كما في المجلد 19 عمن يقول إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة، هل قوله صواب؟ وهل أراد النص الذي لا يحتمل التأويل أو الألفاظ؟
هو بعينه هو الذي يقوله هذا الرجل كما سيأتي بعد كلامه في الورقة هذه.
وهل أراد النص الذي لا يحتمل التأويل أو الألفاظ الواردة المحتملة؟ ومن نفى القياس وأبطله من الظاهرية هل قوله صواب؟ وما حجته على ذلك؟ وما معنى قولهم النص؟ فأجاب رحمة الله عليه، قال الحمد لله رب العالمين، هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي كابي المعالي وغيره، وهو خطأ.
انظر كلام من هذا؟ كلام أهل الكلام الذين يقول الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأشاعر والقبائل، قال هذا جزاء من عرض عن دين الله. والذي تجد في ذم الكلام لأبي إسماعيل الهروي ذمهم في بأشد ما يكون، وعندهم الارتباك ما لا يعلمه إلا الله. يقول الشهرستاني لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارئا سن نادم. رد عليه الصنعاني فقال لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارئا سن نادم. وآخر يقول نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. نعم، ف ثم ذم تلك الطريق وبدأ يتكلم على طريق كتاب السنة، قال: ورأيت أقرب الطرق إلى الله طريق القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن واستوى، طريق القرآن أقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وشرع يشرح ذلك. والجويني يقول: لقد فعلت كذا وكذا، يعني خاض البحر الخضم ثم هو يموت على دين العجائز بغير حصيلة. هذا معتقد أهل الكلام الذين يقولون هذه الأقوال، وهذا حذوهم ويقررها على المسلمين في بلاد اليمن، والناس يسمعون يقولون هذا علم. صلى الله العافية.
قال: وهو خطأ، بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد.
هذه النصوص وبقي العمومات.
ومنهم من يقول إنها وافية بجميع ذلك، وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد.
انظر على كلام جميل لشيخ الإسلام وشمولها. فالدين هذا يمتاز بثلاثة أمور: يمتاز بالشمول لأنذركم به ومن بلغ، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويمتاز أيضا بشموله لجميع ما يحتاجه المكلفون في أمور دينهم، سواء نصوصا أو عمومات كما يصير إليها شيخ الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله يقول أكملنا دينا، وتقول أنه ما يفي بعشر معشار الشريعة، وتقول إنه ناقص. نسأل الله العافية. وهكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال سلمان، قال له رجل: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: بلى، وأن لا نستنجي بأيماننا، ولا نستجل بأقل من ثلاثة أحجار، ولا نستقبل قبلة بغائط ولا بول. ونعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم دينكم، فإذا قضى أحدكم حاجته فلا يستقبل قبلة بغائط ولا بول. وأمثال هذه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى السماك له حتى السواك أبانه وشرائع الإسلام لما تقرر، كما يقول الصنعاني رحمه الله في رده على بعض الفلسفين. نعم، هذا هو. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهؤلاء يقولون في مقالهم أنها الشريعة ما تفي باحتياجات المكلفين في أمور دينهم. يا إخوان ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. يريد الله ليبين لكم، وأنتم تقولون يعني ما حصل لنا، تنتظرون حتى تبين أنتم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فقد بين كل شيء وبلغ البلاغ المبين، كما قال على هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد، في حجة الوداع. وهؤلاء يقولون أن هذه الشريعة التي جاء بها ما تفي بشؤون المكلفين احتياجاتهم في أمور الدين، وسيأتي كلام له عجيب مثل هذا.
ثم قال شيخ الإسلام: وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى، فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد.
وهذا كلام أيضا للشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، في إرشاد الفحول في مسألة الكلام عن القياس صفحة 347.
قال الشوكاني عليه رحمة الله: وقد قدمنا لك أن ما جاءوا به من الأدلة العقلية لا تقوم الحجة بشيء منها، ولا تستحق تطويل ذيول البحث بذكرها. وبيان ذلك أن أنهض ما قالوه في ذلك أن النصوص لا تفي بالأحكام فإنها متناهية، والحوادث غير متناهية،
أي أفعال العباد، حوادث أي أفعال العباد.
ويجاب عن هذا بما قدمنا من إخباره عز وجل لهذه الأمة بأنه قد أكمل لها دينها، وبما أخبرها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنها قد تركها على الواضحة التي ليلها كنهارها. ثم لا يخفى على ذي لب صحيح وفهم صالح أن في عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وخصوص نصوصهما ما يفي بكل حادثة تحدث، ويقوم ببيان كل نازلة تنزل، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله.
أقول تقرأ في كتاب جامع بيان العلم لابن عبد البر، وجاول كتاب الفقيه والمتفقه ومقدمة سنن الدارمي وأمثال هذه، ترى أنهم يذمون الرأي، وأنهم يقولون يعني ماذا يحثون الناس على الأدلة وعلى الآثار، حتى مما نقل عن الإمام أحمد: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بآثار فافعل. فمعناها أن الدين، أن الدين لله الحمد شامل لشؤون المكلفين، شامل كامل باقي إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة للحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفه ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. نعم، فاشتمل هذا على بقائه، واشتملت اليوم أكملت لكم دينكم على كماله، واشتمل قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، على يعني ماذا شموليته. فماذا بعد هذا؟ هذا ابن القيم له كلام نفيس في هذا الموضع، المجلد الثالث من تحقيق مشهور، صفحة 91، نحو ما قال شيخ الإسلام، لولا أنه لولا ضيق الوقت لقرأناه، لأدلة الأدلة ساقها من العمومات التي تندرج تحتها الشريعة، نعم، وأنها شاملة لجميع شؤون المكلفين.
ثم قال: وبالتالي فإن علماء الدين وحملة الشريعة ينظرون في هذه المستجدات لما ننظر في النصوص الشرعية، نجد أن آية الأحكام 150 آية إلى 500 آية.
عجبتم؟ آية الأحكام 150، القرطبي سمى تفسيره الجامع لأحكام القرآن، فتجده يذكر الآية ويذكر تحتها من الأحكام ما الله به عليم. في هذه الآية 10 أحكام، فيها 20 حكما، فيها 30 حكما، وأنت تجعل هذا يعني آيات الأحكام من القرآن على هذا القدر لتذكره؟ هذا ضلال يا إخوة، نسأل الله العافية. القرآن المدني كله في الأحكام. المائدة يقول شيخ الإسلام كلها أحكام. سورة النور يقول الله عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات مبينات، فرضناها فهي أحكام. وهكذا سائر القرآن المدني، يعني الذي نزل بالمدينة والذي نزل ما حولها وبعد الهجرة، كله في هذا المعنى. وحتى أيضا القرآن المكي، وما خفي عليك لا يخفى على أهل العلم، لماذا هكذا تحصرون الأحكام في هذا القدر؟ القصد يا إخوان أن هؤلاء يعني ما عرفوا الأحكام، وهذا يعني هذه إذا كان الأحكام على هذا المستوى، بعد ذلك يعود الناس إلينا نحلل لهم المسائل ونرجع لهم يظاهرون، صلى الله العافية.
قال النووي رحمه الله في المجلد 11 صفحة 92: وعلم أنه لا تقع واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي الكتاب أو السنة بيانها نصا أو دلالة.
وذكر الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وغير ذلك. نعم. وهكذا الشافعي في رسالة، إنما أردنا الاختصار، ولا هذا باب واسع.
ثم قال إسماعيل عبد الباري
الوصية، كلام النووي في كتاب الوصية من شرح صحيح مسلم، من هذه النسخة التي بتحقيق شيء تعليق شيحة، المجلد 11 صفحة 92.
ثم قال إسماعيل عبد الباري: وأحاديث الأحكام 500 حديث فقط.
انظر لك على مصيبة كيف حصل لك هذه الأحكام، لعلك ما نظرت إلى كتاب الحلال والحرام للقرضاوي ولا أيش كتاب، يعني انظر يعني عمدة الأحكام ربما ما طلع إلا عليها أو ماذا تعني. بلوغ المرام فيه أكثر من 1000 حديث يا أخي، وهو كتاب كله أحكام. مسند أحمد فيه أكثر من 27,000 حديث، 27,600 أو زيادة. مسند بقي بن مخلد فيه من الأحاديث ما لا يعلمه إلا الله كما ذكروا. صحيح البخاري أيضا آخر رقم فيه أكثر من 7,000 حديث، صحيح مسلم كذلك. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فقد لا تفهم فقها في حديث يفهمه غيره، من يد الله بخير فقه في الدين. فما من حديث وما من حديث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم وما من دليل إلا وفيه ما يحتاجه المجتمع في أمور دينهم، وهذا كله من الفقه، سواء كان مسألة الصفات أو مسألة العقيدة والتوحيد أو مسألة كذلك أيضا يعني الطهارة والصلاة وما يتعلق بالعبادات، أو مسألة حقوق الجيران ومسألة المعاملات ومسألة الحقوق، كل هذا من فقه دين الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فكل شؤون الدين تعتبر فقها، وهذا يحصر أحاديث الفقه، يحصر أحاديث الفقه في 500 يعني ماذا، في 100-150 آية و 500 كذا كذا حديث، إلى 500 حديث. لو أردنا الإطالة في ذلك ربما يخرج في شريط مستقل، لكن هذا القدر كافي.
ثم قال: تتكلم في قضايا كثيرة ثم تأتي أفعال العباد هذه الغير متناهية، فوجب على العلماء أن يبحثوا عن حلول وعن مخارج.
هذا كلام ما هو صحيح، أن يقول أفعال العباد إلا غير متناهية. يرده ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع، فيقول هنا: كلام طويل لكن نأخذ منه الشاهد. احتج هذا القائل.
قال ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين صفحة 91: والناس انقسموا في هذا الموضع إلى ثلاث فرق. فرقة قالت إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث،
قد علمت أنهم أهل الكلام،
وغلا بعض هؤلاء حتى قال ولا بعشر معشارها،
وهؤلاء أضل أيضا.
قالوا فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص، ولعمر الله إن هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمر.
انظر على مقدار للنصوص عند هؤلاء الضلال.
واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع، وهذا احتجاج فاسد جدا من وجوه. أحدها أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يجعل أنواعا فيحكم لكل نوع منها بحكم واحد، فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك النوع. الثاني أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية. الثالث أن لو قدر عدم تناهيها فإن أفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية.
طيب هذا والكلام بقية، يريد الاختصار وإلا له بقية من أحب أن يكمل الموضوع. نعم.
ثم قال: وبالتالي إذا كان هؤلاء لا يفقهون في السياسة فلا شك أنه جعل الكلمة مطلقا كما أنتم تكلمتم عنه مطلقا، أنهم لا يتعرضون للسياسة، فربما أنهم لا يتعرضون لا لسياسة شرعية ولا للسياسة الغير الشرعية.
يعني لا نتعرض لا لأمور الحقوق الزوجية ولا لتربية الأبناء ولا كذلك لحقوق الجيران ولا للبيع والشراء، كل هذا من السياسة الشرعية، ولا أيضا مسألة يعني سائر شؤون الحياة تتعلق بالسياسة الشرعية، يعني كأن حجار صلب، مصير هذا إلى أنهم مصير حجار صلب لا يتعرضون لشيء.
ثم قال: فبالتالي هناك فقهاء يدركون،
أعلم الناس بالسياسة الشرعية هم الأنبياء، ثم من تمسك سار على سيرهم للحديث المذكور، فهذا طعن في من كان على ذلك السير من طرف خفي عن جهل.
ثم قال: فبالتالي هناك فقهاء يدركون الحوادث والوقائع والنوازل، ثم بعد ذلك ينظرون إلى الأحكام الخمسة الفقهية العملية.
ما شاء الله، هناك فقهاء يعني دبلجوا دبلجوا، هناك فقهاء وهناك فقهاء، يا أخي وين الفقه؟ هذه جعجعة ما تعتها طحن، وأين الفقه الذي أنتم تسيرون عليه؟ أنتم الآن تجرجرون الناس إلى كوارث عظيمة لا يعلمها إلا الله. الفقه في دين الله هو يعتبر المخارج للناس من الفتن، هذا شأن العالم أنه يدل الناس على الهدى ويجنبهم الردى، فأين الفقه الذي تسيرون عليه بهذه الهيلمان كله، وأن الناس ينظرون، الناس يريدون أن يلفتوا أنظار الناس أن هؤلاء محدثون فقط وعندهم بس يقرون يحفظون يصلون ويصومون، ما عندهم معرفة بأمور السياسة، لكن ها نحن هكذا معنى قولهم.
ثم قال: وينظرون إلى أفعال المكلفين ثم يصف كل فعل صادر من المكلف ويسقط عليه حكم من الأحكام الفقهية الخمسة. قال المقدم: إذن أنت لست مع ما يقول، أي الشيخ يحيى. قال إسماعيل: أنا لست معه. المسألة الأولى، أما الثاني ليس بضرورة أنه في كل وقت تظهر فيه حوادث ووقائع ونوازل، وليس فيها يعني تصرف لصاحب الكرام أن هذا يمنع المسلمين أن يبحثوا عن مخارج لتأصيل تلك الأمور. قال المقدم: طيب، الذي يفتي أي الشيخ يحيى ويقول لم يفتي أحد من أهل العلم الموثوق به في هذا العصر، وهي من التشبه بالكفار وأصل دعوة الخوارج، عندك يا شيخ عبد المجيد. قال عبد المجيد: أولا بالنسبة للمقدمة أي مقدمة المقدم أن الدين حليف الظلم، هذا كذب وافتراء وزور. ونقل
من أين يا أخي الدين حليف الظلم؟ يعني معناها أن الدين دين الظلم؟ ما في الكلام، لا في كلام المقدم رأيناه، ولا والله في كلامنا. الدين دين أمر الله عز وجل، دين قيام ملة إبراهيم حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ليس فيه ظلم حتى للحشرات. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجأ هذه بولدها عيدوا عليها ولدها، وقال اتقوا الله في هذه البهائم واركبوها صالحة وكلوها صالحة، إن هذا الجمل شك علي أنك تجيعه وتدئبه، فيها حقوق جميع المخلوقات، شريعة ليس فيها ظلم. نعق الله يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، الحديث قدسي عن أبي ذر في مسلم. نعم، قال الله سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه، وأدلة كثيرة. الشريعة ما فيها، إن الله أمر بالعدل والإحسان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
ثم قال: ونقل عن المستشرقين نقل أعمى، لأن الدين هذا قاله الأوروبيون على دينهم هناك. وعلى
ستسمعون فلسفة، يعني سيدخل فلسفة الكنيسة وإلى آخره، بلا بلا براع الرجل مع الكنيسة، هذه الفلسفة.
قال: وعلى الكنيسة، لأن الكنيسة كانت تقول: من لطمك على خدك الأيمن تمده خدك الأيسر، من نزعك طرف الثوب فاخلع له الثوب كله، من سخرك ميلا فتسخر له خمسا. فوقف كارل ماركس أو ماركس وغيره قالوا: الدين أفيون للشعوب. لكن تنزيل هذا على دين الإسلام هذا ظلم وجرم وجهل، لأن ديننا يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
فعلا هذه أدلة كثيرة، لكن يريد يسحبها إلى غير موضعها. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجزاء سيئات سيئة مثلها، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وأدلة كثيرة، لكن هو يريد الآن أن يسحبها على الثورة والانقلاب والفتنة. انظر الآن الضلال كيف يجرجر الأدلة على غير موضعه. هذا نوع من أنواع الضلال، وهو الاستدلال بالأدلة في غير ما استدل مبطل بدليل شرعي على باطله إلا كان ردا عليه، قاله شيخ الإسلام.
قال: ويقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
وهذا أيضا هذا شأن المعتزلة، يستدلون بأدلة إنكار المنكر، أدلة الأمر معروف وأن إنكار المنكر الخروج على ولاة الأمور. يا أخي نحن لا ندافع عن منكرات وأخطاء وظلم ولاة الأمور، لكن ندافع عن الشرع، وجب أن ندافع عن شرع الله، وأن لا يخدع الناس ويظلمون. ومن هذا الباب قال شيخ الإسلام في هذا الموضع: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، من أصول دينهم، لهم خمسة أصول أصلوها ما أنزل الله بها من سلطان. ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد، وهو سلب الصفات، نفي الصفات عن الله عز وجل التي أثبتها الله لنفسه وهم ينفونها، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، يقولون ما قدر عليه الشر، والمن والله يقول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. والمنزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، صاحب الكبيرة في الدنيا لا كافر ولا مسلم، يعني كأنه خشبة، لا كافر ولا مسلم. والله يقول: إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. ويقول الله عز وجل: الحق من ربكم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والمعتزلة يقولون منزلة بين المنزلتين. قال: وإنفاذ الوعيد، والمقصود إنفاذ الوعيد خلود الموحدين الذين يموتون التوحيد وعندهم معاصي في النار. والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر معروف أن المنكر الذي منه قتال الأئمة، هذا درج عليه المعتزلة، درج عليه الخوارج، درج عليه الروافض. والزنداني وأمثال هؤلاء يستدلون بالأدلة في الأمر المعروف وأنها المنكر على طريقة المعتزلة في الخروج على الحكام. فإذا هذه نفحة معتزلية، يا قوم اتقوا الله، تريدون تجرجروا المجتمعات الإسلامية إلى أفكار المعتزلة والخوارج والروافض، سواء علمتم أو لم تعلموا ما يجوز، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
مجموع الفتاوى، ما قرأنا عن المعتزلة، مجموع الفتاوى 28 128 إلى 29 و100.
ثم قال: بل يقول أكثر من ذلك: يحملون مسؤولية المظلومين والمضطهدين من أبناء البشرية في أي بقعة من الأرض، وما لكم لا تقاتلون، تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء.
أيوه، قاتلوا في سبيل ذبح المسلمين، أين في سبيل الله يا أخي؟ لماذا هذا الأدلة تظلمون الأدلة يا إخوان؟ يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا الديدن الآن في جرف الأدلة وجعلها في التثوير على المسلمين وهلكة المسلمين بعضهم ببعض، كل ذلك يعني يجعلها على هذا المعنى، هذه الأدلة التي يجعلها على ما تقدم من طرق المعتزلة يستدل بها في غير موضعها، إلباس للحق بالباطل تشبها بالكفار. ما هو في هذه المسألة فقط، في مسائل كثيرة، والله يقول يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. نعم.
قال فهذا الأساس هو أساس تقليد، وللأسف أنه من الغزو الفكري الذي تسرب إلى أفكار كثير من الناس، هذا أمر. الأمر الثاني أنه
الغزو الفكري الدعوة إلى وحدة الأديان. الزنداني في كتابه توحيد الخالق وقد ذكرته في كتاب الصبح الشارق يقول والإيمان بالكتب السابقة ينقي روح المؤمن من التعصب الذميم ضد الديانات وضد المؤمنين بالديانات. إيش من كلام هذا؟ ينقي الإيمان، يعني إن كنت تؤمن بالكتب السابقة وهذا واجب فإنك تنقي روحك على الكفار الذين يؤمنون بالديانات. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والله عز وجل يقول إن الذين كفروا من الكتاب المشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. كيف تحث الناس على محبته؟ التقليد أيضا دعوتك إلى مجلس الشيخات، وهذا في شريط موجود عندنا وهو يريد مجلس شيخات اليمن. التقليد للكفار إقرارك للديمقراطية والانتخابات والمظاهرات والاعتصامات. التقليد للكفار أيضا دعوتك في هذه المجالات وفي غيرها للناس على الثورات والانقلابات الذي يفرح الكافرين أيما فرح ويمزق شعوب المسلمين كل ممزق. وعدد من ذلك التقليد للكافرين الولاء والبراء الضيق الذي يحصل من الولاء لمن كان في صفهم، وهكذا البراء ممن لم يكن يعني ينكر ممن كان ينكر عليهم مخالفاتهم.
ثم قال الزنداني الأمر الثاني
أن الله يقول الكافر ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم.
قال لا دخل الدين بالسياسة ولا دخل السياسة بالدين، هذا هو قول الكنيسة أيضا. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا ديننا يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وينزع الإيمان على من لم يحكم بما أنزل الله. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية.
هذا أمر طيب يا ليتك تعمل به. الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. وأدل ذلك كثيرا، شاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما الذي يخالف في هذه الأدلة؟ أليس الذين يقولون الحكم للشارع ولا الذي يقول إن هذه الأفعال محرمة؟ لا شك أن هؤلاء الذين يقولون الحكم للشارع. نعم.
ثم قال وديننا يبين لنا أن ما من مسألة صغيرة أو كبيرة أمر السلم أو الحرب إلا ولها حكم شرعي يعرفه العلماء أهل الاستنباط، وأمرنا الله أن نرجع فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعاب على المنافقين وندد بهم.
هذا الكلام في غاية التناقض، القول بين الفعل. نعم، تناقض القول مع الفعل. يتكلم بهذه الأدلة ويذهب إلى الذين في الشارع ويقول خجلتمونا، أنتم تحتاجون إلى براءة اختراع. كيف براءة اختراع؟ معناها إذا كنت ترى أن المظاهرة لها أصل من قديم وتستدل أنها مشروعة معناها ما يحتاجون براءة اختراع، ما اخترعوها هم، وإما أن يكونوا هم الذين اخترعوها كما تزعم وهي محدثة في دين الله، أحد أمرين، ويثني عليهم أنهم خجلوهم.
ثم قال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعاب على المنافقين وندد بهم عندما قال
أين أنتم من أهل الذكر؟ أنا أتحداكم أصلحكم الله أن تأتوا بعالم قديم أو حديث متجرد للحق ممن يعني ماذا يقول، يعني ماذا في هذه المسألة بعلم أنه يوافقكم على هذه الأفعال، لا على الانقلابات والثورات ولا على الخروج على أولياء الأمور ولا على كذلك، ولا حتى كتاب سنة يؤيد، ولا كتاب ولا سنة، ولا على المظاهرات ولا على الاعتصامات. وعندي الآن أكثر من 20 عالما في هذا في بعض المواضع، أكثر من 20 عالما من أئمة العصر الذين قالوا بتحريم هذه المسألة، وقد نشرت ذلك في رسائل كثيرة. القوم ما عندهم إقبال على العلم وعلى السنة وعلى يعني القول الصحيح، عندهم إقبال على ما يخيل لهم في أذهانهم بالدبوس. حكوا باطلا وانتظروا صارما فقالوا صدقنا فقلنا نعم عضلات.
ثم قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. جعل هؤلاء هم المنافقون الذين قالوا وعاب على المنافقين وندد بهم عندما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا فيه صحابة
الذين قالوا هذا ما هم يعني بل بعض الصحابة قالوا هذا وقالوا ما هم منافقون بل عدد من الصحابة وقالوا هذا فهذا حصره على المنافقين ظلم لبعض الصحابة أو عدم بصيرة بالعلم. الرجل أذكر مرة أن الشيخ رحمه الله لما كنت أرد على كتاب توحيد الخالق قال الكتاب ما هو له كتاب جمعه مجموعة من الناس وطرح عليه اسمه. الرجل ما هو مشغول بالعلم قال ما هو مشغول بالعلم هو فعلا
قال فهذا كلام كله تقليد كله غزو كله جهل بالدين وجهل كذلك بالدنيا
اجري وراها اجري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثبت من حديث زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له وجعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا وهي راغمة يجرون وراء الدنيا وراء الكراسي ما حصلوها بل يعني ما حصلوا تلك الكراسي. وأما الدنيا فالمساجد عند الباب لهم عليها فرش المتكلم يتكلم والذي يريد يجمع صدقاتكم عند الباب وإذا صلوا التراويح وهكذا وحث على الصدقة وإذا اجتمعت النساء عند الولادة وإذا بعلبتها معها وتحث على الصدقة وحصالاتهم في الدكاكين والشوارع. المهم دنيا مجانين بعد الدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا الدنيا زائلة والله.
ثم قال واستدل بقول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي لما يحييكم في شؤون الحياة وما ترك رسول الله أمرا إلا ودلنا عليه.
وهل هذا الفعل الآن الذي أنتم عليه يحيينا ولا يميتنا؟ هل هذا يحيي المجتمعات الآن؟ هل هذه الفتنة الآن تحييهم حتى في دنياهم أو في دينهم أم أنكم تجلبون لهم الويلات؟ إيش هذا الاستدلال؟ استدلال في غير موضعه. خيلوا في أذهانهم أن هذه الثورات وهذه الفتن وأن هذه المظاهرات وهذه القلاقل أتعبتم الناس فعلا والله يخشى عليكم أن تحملوا أوزارهم.
ثم قال هذا الموضوع الذي يتكلم عنه ويقول ليس له أصل المظاهرة والاعتصام
الآية في شمولية حياة أولا في أمر الجهاد يعني للكافرين وثانيا أيضا في أمر ما يحيي العباد مما هو من شرع الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا هو الحياة الحقيقية كما ذكر ابن أبي العز. وهكذا أيضا هو النور قد جاءكم برهان من ربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا. أما هذا الذي تسمونه حياة ليس بحياة هذا موت هذا هلك هذا ضياع هذا فتنة نسأل الله العافية.
قال المظاهرة والاعتصام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته الكرام يصلون سرا في دار الأرقم ولا يخرجون إلى الكعبة ومن خرج إلى الكعبة ضرب ومن خرج إلى الكعبة اعتدي عليه. فبعد أن أسلم عمر قال والله لا نصلي إلا في الكعبة. فحصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نخرج في صفين صف فيه عمر وصف فيه حمزة والرسول صلى الله عليه وسلم معهم. هذه مظاهرة ويهتفون ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى الكعبة. وتوعد عمر بسيفه أن من اعتدى أو ضرب أو كذا فإنه لا جواب له إلا السيف. وهكذا تقول كتب السيرة تصف لنا هذا المنظر وأنه أثناء سيرهم كان لهم كديد ككديد الطحين يعني غبار يمشون والغبار يسير. هذا ما هو مظاهرة يضحك والحاضرون وهذا في وقت مبكر جدا عندما
ضحكوا على هذا على أنهم وجدوا لهم دليل المساكين. ما تقولون براءة اختراع ما معكم دليل في هذا؟ أقسم لكم بالله أن لا دليل لكم من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابي ولا تابعي على تشبه بالكافرين. ما معكم دليل في هذا؟ هذا الكلام ضعيف يا أخي عيب عليكم. الكذب على الله وعلى رسوله ضلال. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا علموا بعد ذلك تمادوا فإن أهل السنة ينشرون بيان هذه الأحاديث الضعيفة والقصص المكذوبة ومع ذلك أولئك يلقطونها ويتعامون عن تحرير المحدثين فيها. هذه القصة ضعيفة قصة الكديد قصة ضعيفة أخرجها أبو نعيم في الحلية، حتى لا نطيل عليكم. هذا كلام العلامة الألباني رحمه الله فيها في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة. رقم القصة 6531. قال منكر، يعني القصة منكرة. قال من طريق، أخرجه أبو نعيم في الحلية الأول صفحة 40، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، طيب عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال سألت عمر رضي الله عنه لأي شيء سميت الفاروق؟ قال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم شرح الله صدري الإسلام، فقلت الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى إلى آخر القصة. قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. قال فقلت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متتم وإن حييتم. قال فقلت ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن فأخرجناه في صفين فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد. قال فنظر إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق. قال وهذا إسناد ضعيف جدا. إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال البخاري تركوه، وقال الإمام أحمد لا تحل الرواية عنه وكذبه بعضهم، ومن أراد المزيد من ترجمته ينظرها في ميزان الاعتدال، فإنه كذب وإنه متروك، ولا تحل الرواية عنده إلا إذا كان استحلها من لا علم له. القصة فيها إسحاق بن أبي بن عبد الله بن أبي فروة متروك وقد كذب ولا تحل الرواية عنه، يأثمون، الذي يروى عنه يأثم.
ثم قال ثم روى أبو داود حديثا صحيحا صححه الإمام الألباني أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو من جاره، فقال يا رسول الله جاري يؤذيني، قال له اصبر، فجاءه مرتين أو ثلاث وهو يقول له اصبر، فلما جاءه المرة الثالثة قال خذ متاعك اخرج به على قارعة الطريق يضحكون. المقدم الاعتصام.
الآن قاموا يضحكون، يعلق الأخ يصبح يضحكون، الذين كانوا عنده يضحكون لأنهم وجدوا لهم دليل على الاعتصام.
المقدم الاعتصام يضحكون. ثم قال جاء الناس يسألونه ما لك جاري يؤذيني، فيقولون لعنه الله والله يفعل به كذا والله إلى آخره. جاء جاره قال يا أخي ادخل إلى بيتك ولا تسمع مني، والله ما نؤذيك أبدا.
القصة أخرجها ابن حبان، أخرجها البخاري في الأدب المفرد، أخرجها يعني جماعة، وهي قصة ضعيفة مدارها على محمد بن عجلان المدني عن أبيه. ومحمد بن عجلان صدوق، هذا التقريب نقرأ عليهم بنصه، محمد بن عجلان صدوق اختلطت أحاديث عليه أحاديث أبي هريرة، كما في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله. وأيضا القول الذي فيه أنه يعني ماذا تكلم فيه لسوء حفظه، ولهذا لم يخرج له البخاري ولم يعتمده الإمام مسلم. وقال العقيلي كان مضطرب الحديث في حديث نافع. والبيقوني يقول والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، فمثل هذا التعديل الذي وجد فيه لا يحمل ولا لا يقوى على تحمل مثل هذا التفرد الذي فيه نكارة تتعارض مع أدلة من القرآن والسنة. ومن هنا فإنه من ضمن ما اختلطت عليه الأحاديث فيه، كما ذكر الحافظ رحمه الله يعني أنها اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهذا من حديث أبي هريرة. وله شاهد آخر من حديث أبي جحيفة من طريق رجل مبهم، رجل مجهول، نعم، وفيه شريك القاضي، شريك ضعيف، والرجل المبهم لا يصلح للاحتجاج ولا في الشواهد ولا المتابعات، لأنه لا يدرى ما حاله، أهو متروك أم كذاب أم غير ذلك. نعم. وهناك أيضا مرسل فيه شهر بن حوشب، والمرسل من قسم الضعيف، هذا مؤدى ما دلت عليه أسانيد هذه القصة. وإليك هذا هو محمد بن عجلان من تقريب التهذيب، صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. نعم كما تقدم. هذا من حيث يعني نكارتها العلامة الألباني، نعم ذكرها في سنة أبي داود أشار إلى، لكن الكلام يعني على ما يأتي بيانه. من حيث نكارتها في المتن فإنها تتعارض مع أدلة إنكار المنكر. أليس من المنكر أذية الجار لجاره؟ لا شك أنه من المنكر، وإنصافه أمر مطلوب. وتتعارض أيضا أدلة مع أدلة إنصاف المظلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. فكيف ما نصره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكرر عليه المرة تلو المرة وما نصره وهو قادر على نصرته؟ هو أنا لكم بمنزلة الوالد. تتعارض مع أدلة النهي عن لعن المعين، وفي حديث وفي هذه القصة أنهم مروا وقالوا لعن الله جارك، وجمهور العلماء على النهي عن لعن المعين، والله عز وجل أبان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن بعض الناس أنزل ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فنهاه عن لعنهم بعينهم وإن كانوا قبل ذلك لم يسلموا، وإنما يلعن المعين إذا مات على كفره عند جمهور العلماء. القصة أيضا تتعارض مع أدلة سماع المدعى عليه. هذا رجل يقول آذاني جاري، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دعاه قال بأي سبب آذيته وما اسم القضية بينكم، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وصاحبه في شرجة، وما يقضي بأذية جار في هذه القضية إذا جار وأتعب. القصة فيها أن الصحابة كانوا يحصل إيذاء، يعني يحصل أذى من بعضهم لبعض. هذا ولو قلنا إنه من المنافقين أيضا، فالمنافقون كانوا مضطهدين أيضا، نعم، ولم يقل له خرج من دارك ويأمره بالصبر، فإنه لا يخرج أحد من داره فهو أحق بداره. هكذا أيضا القصة فيها عدم نصر المظلوم، والله يقول إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم، القصة تتعارض مع عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أينصف الناس من بنته سيدة نساء العالمين ولا ينصف هذا المظلوم من جاره؟ نعم، هذا بعض ما يتعلق بضعف سندها. وإن كان محمد بن عجلان إن كان هو صدوق إلا أن هذا يجعل إضافة إلى نكارة متنها وما قيل في أنه أخطأ في أحاديث أبي هريرة اختلطت عليه يدل على أنه لا حجة في القصة وأنها قصة منكرة. نعم.
ثم قال الزنداني وهو يضحك أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أحد صحابتي. هذا نوع من عدم التحقيق. الحقيقة أنه ليس هناك تحقيق في المسائل، هناك عجل
عدم معرفة بالحديث، عدم تحقيق في العلم، وعدم يعني ماذا مشغولون بالمظاهرات، مشغلتم أنفسكم أيضا بالجلسات، ما في تحقيق في العلم. أما هؤلاء الذين يذوقون ليل نهار على العلم لا شك أنهم ما يقولون إلا وقد فحصوا المسألة من جميع جوانبها، والتوفيق من الله.
هناك بعض الناس يستعجل من جهة ومن جهة لا يفهم، لا يستطيع أن يكيف، يفوت عليه تكييف المسألة. مثلا أنه لو أن أحدهم يقول
أقرب ما ينطبق عليه هذا التعبير هو وأمثاله والله ما عندهم عناية بالعلم. كان الشيخ رحمه الله يقول ما هم عند الدين.
قال مثلا أنه لو أن أحدهم يقول لا أنا ما أعرف في السياسة كيف ستكيف المسألة، إذن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأحد يقول
السياسة اللي دوختم الناس بها هذا ضياع، ضياع للعمر نعوذ بالله منه. إيش من سياسة؟ السياسة هي كما تقدم بيانه.
وأحدهم يقول أنا أعترض على كذا وكذا وأشكو إلى الله من كذا وكذا، ويقول ذلك فكيف يسميه خروج؟ الخروج تعريف عند العلماء هو سل السيف.
هذا نوع من الخروج، هذا من ذروة الخروج، ما ابتدع أحد إلا استحل السيف. ولكن أيضا من معانيه نزع اليد عن الطاعة، وهذا موجود في كتب اللغة وموجود في كتب العقيدة وفي مصادر كثيرة، نزع يد عن الطاعة. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق أمركم اقتلوا الآخر منهما كائن من كان، وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه فمن بيع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرت قلبه فليطعه ما استطاع. وفي الصحيحين حديث عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال بيع رسول الله السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله سواء كان بالسيف أو بغيره إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وأيضا في هذا الموضع ينظر إلى المصلحة كما أفتى بذلك أهل العلم، ما تراك الدماء ويرجع من مثل أو أشد. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية. كل هذا يدل على أنه المقصود من ذلك الطاعة لا مجرد أنك ما تكون خارجي إلا أن تسل السيف. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء ردوا الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
ثم قال: الخروج أن تخرج طائفة لديها شبهة وتخرج بالقوة وتقاتل الحاكم الإمام تقاتله.
وهذا الفعل ما هو هذا الآن؟ على الأقل هذا الصنيع معكم الآن ماذا يسمى؟
قال المقدم: قبل أن نعترض لقضية الخروج، هؤلاء الذي يحرمون المظاهرات اليوم نراهم في ميدان التحرير طبعا مع الرئيس، ما يخرج أي الشيخ يحيى الشيخ إسماعيل. قال: تكلم بأن ذلك تناقض عجيب، أنه يمنع التظاهر على غيره ويجعله مباحا له في الصف الثاني.
من الذي يخرج من أهل السنة؟ أبدا، ما أحد يخرج من أهل السنة في المظاهرات، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من فعل من ظاهر من فعله ذلك إذا كان يخرج المظاهرات، ونعتبر هذا منه مخالفة للحق، وليس في هذا معه أثارة من علم، إلا أنه إذا كان قد انضاف إليكم يحسب عليكم.
ثم قالوا: هذا التناقض عجيب في مثل هذه المسألة، ويدل على عدم الرؤية الصحيحة عند المتكلمين وعند القائلين بعدم المظاهرة. وذكرني الشيخ بمسألة، وهو أن قريشا نقضوا صلح الحديبية فوصل إلى أبي سفيان الخبر، فذهب إلى المدينة ليجدد الهدنة والمعاهدة، وفي الطريق في أحد شوارع المدينة التقاه بلال وسلمان الفارسي، فصرخ في وجه أبي سفيان: عدو الله في مدينة رسول الله، ما نالت، قال: ما نالت سيوف الله من عدو الله. ثم ذكر القصة أن أبا بكر أنكر عليهم، وذكر قول النبي: لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهما فقد أغضبت ربك.
أليس هذا من التلاعب بالأدلة؟ حديث صحيح، ما الشاهد منه للمظاهرة؟ غاية ما فيه رأوا أبا سفيان قبل أن يسلم فقالوا: ما نالت سيوف الله من عدو الله، أي بمعنى أنه ما حصل له، ما قتل. نعم، فأنكر عليهم أبو بكر، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك أغضبتهم، كنت أغضبتهم أغضبت ربك. لا شاهد فيه من قرب ولا من بعد، لا المظاهرة ولا اعتصامات. يكادون يقولون ماذا يعني، يستدل لك بآية الوضوء على المظاهرة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيها المظاهرة. أقول لك عجائب، يستدلون بالهجرة، أدلة الهجرة، ويستدلون، وربما لعلك تجد منهم من يستدل، إن لم تجده فهذا مؤدى قوله من يستدل أيضا بأدلة الحج والذهاب إلى منى وإلى مزدلفة. يا إخوان، هذا والله ظلم للمسلمين، وهذا والله أيضا اعتداء على الأدلة، صلى الله عليه وسلم.
قال: وبالنسبة للخروج ومؤازرة الشخص المظلوم، استشهد بقصة العز بن عبد السلام أنه لما اختلف مع ولي مصر،
العز بن عبد السلام منتقد وعنده أشعرية، وقد كان ينتقد عليه: لماذا تستدل بالباطل على الباطل؟ ما هو حجة؟ حجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، افرض أنه فعل أو لم يفعل، ليس بمعصوم، هو خطأ من جنس هذه الأخطاء. بل ذكروا في ترجمته أن عنده يعني ماذا من هذه النزاعات الخارجية، وعنده تصوف
أنه لما اختلف مع ولي مصر خرج إلى المدينة فتبعه الناس حتى خشي سلطان مصر.
هذا على فرض ثبوت هذه القصة
من هذه الجمهرة التي خرجت مع العز عبد السلام، فقام العقلاء أهل الرأي والحل والعقد بأن يرجع العز عبد السلام الشاهد أن هناك من كان إماما في هذه المسألة، تعريضا عن قولكم أنه ليس هناك من هو موثوق به.
أبد لا يوجد، وهذا القصة ثبت عرشك ثم انقش، أنتم تلفلفون لكم أقاصيص وأخطاء ناس. نعم، أخطاء ناس وأقاصيص مكذوبة، ثبت عرشك ثم انقش، ما تذهب تلطخ بالنقش على جدار مخرب.
قال المقدم: يا شيخ عبد المجيد، بالنسبة لمسألة الخروج، هل فعلا نستطيع أن نقتبس بالخروج على ولي الأمر؟
سمرة يا أخوان، عندهم سمرة، ما هي رد العلمية، المقدم زنداني فلان مؤتمر على رسالة صغيرة، عسى أن يخرجوا من ذاك المأزق، يعني أنه لا يشوش على الناس، يسمونه تشويشا ويبين لهم الحق في هذه المسألة.
قال: على ولي الأمر أنه لابد أن نطيعه في المنشط والمكره. قال الزنداني: العهد الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذه على المسلمين في أن نقول الحق حيثما كنا، يعني تتم البيع على الالتزام بالكتاب والسنة والاستقامة على دين الله، وعلى أن نقول الحق حيثما كنا، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالخروج على الحاكم لهذا؟
فرق بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكلمة الحق الذي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أن تقول الحق وإن كان مرا، وبين المنكر الذي تقترفونه تركمون أدلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر عليه. يا قوم اتقوا الله، هذا لا يجوز تلبيس. نعم،
بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.
وبالفعل، من الذي يمنع أن يذهب إنسان إلى سلطان يأمره وينهى؟ وهذا يعتبر من البطانة الصالحة، إذا أراد الله بالأمير خيرا هيأ له جليسا صالحا يأمره بالمعروف ويعين أيضا، الحديث. الشاهد من ذلك أنه يأمر بالمعروف وينصح ويوجه، ما قال يخرج، يأمر بالمعروف ويوجه، في ذلك بركة عظيمة، بركة عظيمة. هذا كلام الإمام ابن باز رحمه الله في هذا، يعني في النصح وفي التوجيه كيف يفهم في هذه المسألة.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه جوابا على سؤال يقول: نطلب من سماحة الوالد كلمة توجيهية حول البيعة لولاة الأمر في المملكة العربية السعودية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. الواجب على جميع المسلمين في هذه المملكة السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجوز لأحد أن ينزع يدا من طاعة، بل يجب على الجميع السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات ميتة جاهلية. الواجب على المؤمن هو السمع والطاعة بالمعروف، وألا يخرج عن السمع والطاعة، بل يجب عليه الإذعان والتسليم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدولة دولة إسلامية والحمد لله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتأمر بتحكيم الشرع
والإخوان المسلمون عندهم أيضا ثورتهم نفس هذه الثورة، يرون أنهم على يحتاجون إلى نفس المؤدة هنا، وإنما هم لا يجوز لهم المظاهرات، وهؤلاء أيضا عندنا لا يزالون مسلمون لله الحمد.
فالواجب على جميع الرعية السمع والطاعة لها بالمعروف، الحذر من الخروج عليها والحذر من معصيتها بالمعروف. أما من أمر بالمعصية فالمعصية لا يطاع أحد فيها، لا من الملوك ولا من غير الملوك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر ملك أو رئيس جمهورية أو وزير أو والد أو والدة أو غيرهم بمعصية كشرب الخمر أو أكل الربا، لم يجز الطاعة في ذلك، بل يجب ترك المعصية وأن لا يستهين أحد في المعصية، وطاعة الله مقدمة، إنما الطاعة في المعروف، هكذا جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ننصح الجميع بوجوب السمع والطاعة كما تقدم، والحذر من شق العصا، والحذر من الخروج على ولاة الأمور، بل هذا من المنكرات العظيمة، بل هذا دين الخوارج، هذا دين الخوارج والمعتزلة، الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وجدت معصية، وهذا غلط، خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بالسمع والطاعة بالمعروف، وقال: من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال: من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه. ولا يجوز لأحد أن يشق العصا أو يخرج عن بيعة ولاة الأمور أو يدعو إلى ذلك، لأن هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم أسباب الفتنة والشحناء، والذي يدعو إلى ذلك هذا هو دين الخوارج، يستحق أن يقتل، لأنه يفرق الجماعة ويشق العصا. الواجب الحذر من هذا غاية الحذر، والواجب على ولاة الأمور إذا عرفوا من يدعو إلى هذا أن يأخذوا على يديه بالقوة حتى لا تقع فتنة بين المسلمين.
وننصح بالصبر على هؤلاء كما تقدم. أضف إلى ذلك أيضا هنا في هذا الموضع يقول: الطريق الصحيح الدعاء لهم بالتوفيق والهداية، والدعاء لولاة الأمور بالهداية والتوفيق، هذا هو الطريق الصحيح، طاعتهم في موافق الشرع. وينصح ويكرر في هذا كثيرا هو وغيره من أهل العلم بما لا يتسع المجال إلى ذكره.
ثم قال: إن سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فسيد الشهداء يلحق بحمزة كأنه أراد أن هذا الرجل الذي
بالنسبة لهذا الحديث، نعم في الصحيح مذكور سيد الشهداء، لكن أين المناسبة للاستدلال بهذا الحديث؟ هذا في غير موضعه، رجل أمر ونهى فظلم، وأمر مجرد أمر نهي، أمر ونهى ولم يخرج. أما أدلة الخروج على ولاة الأمور فبابها واسع، وانظر كتاب الإمارة من صحيح مسلم واقرأ فيه، تقرأ أعداد الأحاديث كلها تحرم ذلك الفعل، لكن هذا أمر ونهى فقتله، فهذا مظلوم، أمر بالمعروف نهى عن المنكر بطرق الشرعية، لغى عليه ذلك الوالي فقتله. هذا من يفعل هذا الآن؟ هل الآن هم يطالبون يقول تعال أمرونا، تعالوا وجهونا، نعم أمروا بالمعروف، وهؤلاء يفارون ويريدون الشارع يخرج.
ثم قال: فهل يكون ذلك خروجا وذلك مذموما؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يصفه بهذا، ما معنى هذا؟ يعني معناه اسكتوا، من تكلم بشيء يغضب الحاكم فهو خارج. أعوذ بالله من هذا.
هذا ما هو صحيح، هذا الكلام تلبيس، ولكن معناه لا تفتنوا الناس، والأدلة التي ذكرت بيناها.
ثم قال: أعوذ بالله من هذه الأفهام العرجاء، من قال هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده الحديث. والأحاديث في ذلك كثيرة التي تأمر المسلمين بأن لا يسكتوا، لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. استدل بهذا الحديث.
الحديث ضعيف في السلسلة الضعيفة برقم 1105، حديث ضعيف الذي تأطرنه على الحق أطرا. نعم.
قال ومع
حمل الظالم على الحاكم، والظالم أعم من الحاكم، وهذا قد يشمل الحاكم على أنه يأمر معروف ينهى عن المنكر، يشمل غيره، ولكن كل هذه الأدلة يركمونها فوقه.
وما معنى أطرا؟ أي تلجئونه وترغموه على أن يستقيم على الحق. المقدم: أيا كان الظالم، قال الظالم هو الحاكم الذي يظلم.
أيوة. وله فقط ظالم في الدنيا.
ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده. فطبعا فمن أين هذه المفاهيم؟ الخروج هو الخروج كما قال علماء المحققون والجمهور أنه سل السيف والخروج عليه.
بيّن هذه المسألة أن الخروج عام من سل السيف. نعم.
أما قوم يخرجون ويقولون سلمية 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 سلمية،
لا غربية غربية، يقولوا هكذا، ما في كذا، هذا كلام باعر. سلمية سلمية وهكذا يخرجون يزعقون في الشوارع والناس يتعجبون من هذا الفعل. سد الطرقات، كسروا الأبواب، فتنوا المسلمين، قلقلوهم، ضربوهم، كسروا سياراتهم، من سلمية؟ هذا كلام على غير في غير موضعه، هذا ظلم، هذا اعتداء، هذا بغي، ولو لم يكن إلا سد الطرقات. وهكذا أيضا سب وشتم وغير ذلك ما يحصل، يقولون سلمية، وين سلمية؟ ما في سلمية، ما في إلا تقليد للغرب، بدعية إجرامية.
نحن نتكلم نقول ظلمنا، نقول جعنا.
يا أخي اصبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما إذ تري أحدكم فليصبر، أنت أيها الفقير مسكين، أنت أموالك أظنها في سويسرا. صحيح، لي يقول ظلمنا، أقول ظلمنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح، قالوا: يا رسول الله، رأيت أن يكون علينا أمراء يأخذون حقنا ويمنعون حقهم؟ قال: أصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ما قال يعني يخرج عليهم. قالوا: ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا، هؤلاء يصلون. فأين أنتم هذه الأدلة؟ نحن جعنا، نحن كذا، الدغدغ عواطف العوام مساكين والناس في خير، وربما تجرهم إلى فقر فعلا، وإلى جوع فعلا، وإلى دماء فعلا، وإلى تيتيم أطفال، وإلى تعطيل أسواق، وغير ذلك من هذه الفتنة العمياء.
نقول جعنا، لا توجد لدينا أعمال، انظروا إلينا وإلى حاجتنا.
رب العالمين، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله. وهؤلاء سيسألهم الله عما استرعاهم، ومن له حق يطالب به بالوجه الشرعي ولا مانع من ذلك، ووجب عليهم أن يقيموا الحدود، ووجب عليهم أن يقيموا أن يسعوا في حقوق الرعية، كلكم رأس مسؤول عن رعيته. لكن هذه الطريقة عندكم عوجاء، تفاقم الأمور وتمزق الشمل وتشحن الصدور وتضيع الثروات وتضيع الدنيا والدين، هذا كلام في غير موضعه وطريقة سلبية جدا، نسأل الله العافية منها.
ثم قال المقدم: يا شيخ، هؤلاء الحكام المسلمون هل هم شرعيون أم أنهم مغتصبون للحكم؟ قال الزنداني: الأمر الشرعي هو أن يتم الولاية عن طريق،
في آخر المطاف أنه يراهم غير شرعيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا: وإن عبد حبشي أمرهم بالسمع والطاعة، ثم قال: وإن عبد حبشي. ما معلوم أن البيعة تكون لا تكون إلا لقرشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقيت منهم عين تطرف. فأما إذا وثب على الحكم إنسان مسلم واستتب له الأمر فإنه شرعي، ومن قال إنه غير شرعي في حكمه فإن هذا القول منه نزعة من قول الخوارج، مخالف للأدلة، والكلام الذي تقدم يكفي في ذلك. وأحيل إلى صحيح مسلم كتاب الإمارة، اقرأوا هذا الباب، تجدون فيه الرد الكافي الوافي على هذه الأقوال أنهم غير شرعيين، وقد علم أنهم يحكمون الشعوب عدة سنين. كلام فارغ يا أخي.
قال: الأمر الشرعي أن يتم الولاية عن طريق ترشيع خاصة.
الحاصل من هذا، بارك الله فيكم، نتواصل بتقوى الله عز وجل، نتواصل بتقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نواصل العباد بيد الله سبحانه وتعالى. لولا ضيق الوقت ربما أكملنا الكلام على هذه الرسالة، ففيها من العجائب كثيرا، ولكن ما تقدم فيه كفاية لمن أراد الله له الهداية. قال الله سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي التنكيل المجلد الأول صفحة 91 بيان لأضرار الخروج والفتنة، كما يقول المعلم رحمه الله: ما جربوا من الخروج إلا الضرر، وذكر سيرة ذلك ونقلناه في مواضع كثيرة. ثم أيضا هنا كلام يتعلق بهذه المسألة للنووي رحمه الله، يجدر أن يقرأ تحت هذا الباب باب يعني في كتاب الإمارة، من هنا اقرأه إلى هذا الموضع، كله له أهمية في هذه المسألة. الأمر دين، لسنا والله مستعملين لقريب ولا بعيد، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، نكفيناك المستهزئين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها الآية. نعم، وأن تقول الحق وإن كان مرا، ليس عندنا من أحد المصلحة من أجلها نقول هذا القول، إنما نبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه يعلم المفسد من المصلح.
قال النووي رحمه الله في كتاب الإمارة: أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى سحر.
أدلة في ثنايا ذكر أدلة السمع والطاعة وما كان من هذا الباب، نقل النووي كلاما مهما.
وعلى تحريمها في المعصية نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون. قوله نزل قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيه عبد الله بن حذافة أمير السرية قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء، وأما من قال الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ. قوله من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني، وقال في المعصية مثله، لأن الله تعالى أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر هو صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير فتلازمت الطاعة. قوله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، قال العلماء معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية، والأثر بفتح الهمزة والثاء، ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره، وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. قوله إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجد على أطراف، يعني مقطوعها، المراد أخذت العبيد، أي اسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب حتى لو كان عبدا أسود مقطع الأطراف فطاعته واجبة. وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه، ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار بل شرطها الحرية. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا، قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، هكذا هو لمعظم الرواة، وفي معظم النسخ بواحا بالواو، وفي بعضها براحا والباء مفتوحة فيهما ومعناهما كفرا ظاهرا، والمراد بالكفر هنا المعاصي، ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى، ومعنى الحديث لا تنازعوا
الكفر الكفر البواح،
ومعنى الحديث
الذي لا يحتمل التأويل
لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تتعرضوا ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائل مخالف للإجماع. قال العلماء
هذا هو الذي أردنا أن نقال الإجماع. طيب، هذا من الخوارج، من فرقة تسمى القعدية، لا يرون الخروج بالسيف ولكن يحرضون، منهم عمران بن حطان الإصابة.
قال في الإصابة في ترجمة عمران بن حطان ابن ظبيان، ويقال الذهلي يكنى أبا شهاب تابعيه مشهور، وكان من رؤوس الخوارج من القعدية بفتحتين، وهم الذين يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون القتال، قاله المبرد. قال وكان من الصفرية وقيل القعدية لا يرون الحرب وإن كانوا يزينونه. قال أبو الفرج الأصبهاني إنما صار عمران قعديا بعد أن كبر وعجز عن الحرب.
الشاهد أن منهم من لا يرون خوارج قال في هذا الفعل يثور الناس يفتنونهم لكن مع ذلك ما يرون السيف، فعلى هذا الذي لا يرى السيف وهو يثور وهو مع ذلك نوع من الخروج، هذا الذي قصدنا. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، ولعله يكون للموضوع بقية أو تتمه أو ما إلى ذلك، وإن لم يكن فقد يسر الله بما يسر، نسأل الله أن يجعل فيه البركة. الحمد لله رب العالمين.